برنامج هذا المساء بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء على الهواء مباشرة في هذه الإطلالة المسائية عبر صوت الأقصى وأبرز ما العناوين والتقارير التي طالعتنا بها المواقع الإخبارية وما قد أعددناه لكم في هذه الجولة المنوعة من الأخبار. أسعد بهذه الإطلالة المسائية معكم عبر صوت الأقصى من وراء الميكروفون محمد سلامة، ويرافقني فيها من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، ومن التنفيذ والإخراج حسام مقداد. تطورات الميدان في الضفة الغربية طبعا هي التي تطغى حقيقة على معظم العناوين التي تطلعنا بها المواقع الإخبارية في هذا المساء. ما يجري في برقة وما جرى بالأمس في ضواحي رام الله، بالإضافة إلى تطورات الميدان المتوقعة خلال الساعة القادمة. هناك اعتداء جديد يتوقع أن تقوم به جماعات صهيونية متطرفة متشددة بالاعتداء مجددا والهجوم على قرية برقة الواقعة في ضواحي مدينة نابلس. لا شك أن هذا الموضوع سيحوز على الوقت الكافي أو الوقت الكبير من هذا البرنامج، لكن قبل الانتقال إلى الضفة الغربية نطالع بعض الأخبار والتقارير المتعلقة بقطاع غزة. أكد الكاتب السياسي والمحلل المطلع إياد القرة أن الأجواء التي توفرها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في القدس أو في الضفة الغربية أو في غزة هي أجواء سلبية، بل تساهم في الذهاب إلى جولة تصعيد جديدة، مضيفا أن المقاومة في غزة تريد استنفاذ كل أدوات الضغط على الاحتلال وعلى الوسطاء وكذلك الوقت كي لا تذهب إلى مواجهة جديدة. لكنه في الوقت نفسه توقع أن يشهد قطاع غزة جولة جديدة من التصعيد، ومستوطنات الغلاف ستشهد ربما جولة جديدة من التصعيد تكون أقل من معركة سيف القدس خلال فترة أقصاها من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
شوف، من الصعب أحيانا الحديث في تواقيت زمنية، لكن ما هو متوفر حاليا أننا في أجواء ليست جيدة، هي هذا ما يمكن أن نسميه. أما الأجواء الحالية هي ملائمة للانفجار. الاحتلال الإسرائيلي منذ مايو الماضي حتى وإن توقف في مرحلة معينة، لكن يخلق أجواء تبقى متوترة ليست هادئة. المواجهة بالنسبة لها ثمن بالنتيجة، لذلك يعني تحتاج إلى أن تحسب خطواتها جيدا، وكما قلت وليس تهورا وليس مجادرة وليس مغامرة، لكن هو في سياق الحسابات أنها تريد أن تستنفذ كل أدوات الضغط على الاحتلال وعبر الوسطاء وغير الوسطاء لكي لا تذهب إلى مواجهة. لكن الأجواء التي توفرها إسرائيل بين قوسين هي أجواء سلبية، يمكن أن تساعد أو تساهم أن تذهب الأمور في مرحلة من المراحل في اتجاه المواجهة، حتى وإن كانت هذه المواجهة قد تكون أقل من مستوى مواجهة سيف القدس أو في مستوى معركة سيف القدس لترسيخ القواعد الجديدة التي يمكن أن تذهب بها. المقاومة اليوم لديها تجربة جيدة، الاحتلال الإسرائيلي اليوم يعيش في أسوأ مراحله بعيدا عن أحيانا ترويج ملف التطبيع وغيره، لكن الاحتلال الإسرائيلي يعيش حالة من التمزق الداخلي. الاحتلال الإسرائيلي اليوم على صعيد غزة أنت تعرف أنه تحول إلى جيش شهرب من المواجهة، جنرالات الإسرائيليين الجنرالات الإسرائيليين منشغلون كثيرا في القضايا المالية والقضايا الاقتصادية، لديهم أزمة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف كورونا والعودة إلى الإغلاقات وغيرها. كل هذه الملفات تجعل إسرائيل مرتبكة هشة في هذا الاتجاه، بينما المقاومة لديها أوراق من القوة التي يمكن أن تستخدمها. ستعود إلى السؤال، هل يمكن الذهاب إلى مواجهة؟ الأجواء الحالية موجودة لكن يمكن أن تتفجر في أي لحظة، لكن هذا قد يستمر أيام أو أسابيع أو حتى بعض الأشهر. لكن سقف هذا التعامل بتقديري إن لم يحسم خلال فترة تقارب 3 شهور في حده الأعلى، يمكن أن تذهب بمعنى أن تذهب إلى واقع فيه أقرب إلى الانغلاق المجال في هذا الاتجاه. بعض الوسطاء تبذل جهد بهذا الاتجاه، الولايات المتحدة ومن خلال الأمم المتحدة تبذل جهد باتجاه، وقطر أيضا في عدم الذهاب إلى هذه المواجهة. فالآن لا تمنع هذه المواجهة.
إذن كل جهود الوسطات التي تتم ويسمع بها المواطن بين الحين والآخر، كل هذه الجهود والحراك الذي نشهده أحيانا في قطاع غزة لا يمنع حتى اللحظة الذهاب نحو لا قدر الله موجة جديدة من التصعيد كما يتوقع الكاتب السياسي إياد القرة، بسبب الممارسات الإسرائيلية والأجواء التي توفرها دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، سواء في القدس من خلال الاعتداء على المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى، محاولة الاعتداء وسرقة ملكية المواطنين المقدسيين كما يجري في حي الشيخ جراح، بالإضافة للاعتداءات اليومية والتي أصبحت فعلا بشكل مكثف ومركز في قرى نابلس والخليل ورام الله وجنين وما يجري في قطاع غزة، من تلكؤ وتباطؤ شديد في رفع الحصار أو إعادة عملية الإعمار. اليوم صباحا كان ضيفنا السيد عدنان أبو حسنة، الذي أشار وهو المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في غزة إلى أنه سيتم البدء بعملية التعويضات للمتضررين من الحرب الأخيرة على قطاع غزة خلال الشهر المقبل، إذن خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا وجود تمويل مالي للتعويض. أما المتضررين من عدوان 2014 فللأسف أبو حسن قال إنه لا جديد فيما يتعلق بهم، المانحين وجهوا أموالهم لمتضرري العدوان الأخير.
الجديد في هذا الموضوع إنه إحنا بدأنا خلال الأيام الماضية عملية لدفع التعويضات للأضرار الجزئية، الأضرار الجزئية والتي نعني بها البيوت التي أصيبت بأضرار طفيفة ومتوسطة وأضرار كبيرة، ولكن هناك فئة أخرى هي الأضرار، البيوت التي دمرت تدميرا شاملا وغير أو بيوت غير صالحة للسكن. يعني هناك فئتان في هذه العملية، الأضرار الجزئية بتقسيماتها 3، وأيضا المدمرة تدميرا شاملا أو التي أصيبت بأضرار جسيمة غير صالحة للسكن. تم تعويض أو استدعاء المواطنين أو اللاجئين للتوقيع على تعهداتهم بالنسبة للتعويضات، وهي التعويضات التي قدرناها نحن بالتعاون مع وزارة الأسكان والأشغال الفلسطينية. هذه التعويضات حوالي 2200 من المواطنين تقريبا توجهوا إلى مراكز الشؤون الاجتماعية ومراكز الأونروا في مختلف مناطق قطاع غزة للتعويض، حتى فتحنا هذه المراكز في يوم السبت، يعني في يوم العطلة، من أجل إنهاء هذه العملية. نعم. يعني الرقم يتراوح تقريبا حوالي 6000 لاجئ فلسطيني، والتي تسبب بيوتهم بأضرار مختلفة، لكن نحن نتكلم عن الفئات التي تعويضها أكثر من $1000، التي أقل من $1000 هذه ستكون مهمة. تم الاتفاق مع وزارة الأشغال بل هم من سيقومون بعمليات التعويض. هنا يعني البعض يتساءل لماذا اسمي لم يكن موجودا؟ إذا كان تعويضك أقل من $1000 فوزارة الأشغال والإسكان هي التي تقوم بالدفع. بالنسبة لعملية الإعمار للبيوت المدمرة تدميرا شاملا، وهذه البيوت يعني الرقم يقترب من حوالي 800 أو 850 بيت تقريبا. هذه العملية إن شاء الله ستبدأ، يعني نحن نأمل في الشهر القادم، ولكن خلال هذه الفترة أيضا سندفع بدل إيجار لمدة 4 شهور لحوالي 800 عائلة من العائلات التي لازالت بيوتها غير صالحة للسكن أو مدمرة تدميرا كليا.
هذا بالنسبة لطبعا المتضررين والمستحقات المتعلقة بأضرارهم، والتي من المتوقع أن تباشر الوكالة المؤسسة الدولية هنا في غزة بصرف التعويضات المتعلقة بأضرارهم، والتي تأخرت حقيقة لفترة طويلة من الزمن. لكن هذه المعلومات الجديدة التي اليوم أذعناها عبر صوت الأقصى في برنامج مع الناس. في هذا المساء أيضا نطالع التوتر مستمر في السجون، الاحتلال يواصل عزل قادة بالحركة الأسيرة. هذا ما أشار إليه مكتب إعلام الأسرى اليوم، بأن حالة من التوتر في السجون الصهيونية ما زالت مستمرة على إثر تداعيات القمع الوحشي الذي تعرضت له الأسيرات في سجن الديمون الأسبوع الماضي. وقال إن الأسرى لم يتمكنوا من الخروج لأداء صلاة الجمعة بسبب استمرار إدارة السجون إغلاق الأقسام كافة. وكشف أن الاحتلال يواصل عزل الأسرى محمد عرمان ومنير مرعي وأشرف صغير وعمر الشريف ويوسف مسعود ومحمد رضوان وسائد زيد وفادي أبو السباح في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في سجن نفح انتقاما من الاعتداء الذي نفذته إدارة مصلحة السجون على الأسيرات. أضاف أن إدارة مصلحة السجون تواصل عزل الأسير يوسف المبحوح منفذ عملية الطعن في زنازين العزل الانفرادي في سجن بئر السبع. من جوالي ونطالع وإياكم أيضا هذه الأخبار الواردة من الضفة الغربية، حيث المعلومات تشير إلى أن هناك اعتداء يحضر له المستوطنون الصهاينة على بلدة برقة في ضواحي مدينة نابلس الساعة 8 من مساء هذا اليوم. إذن يترقب أهالي قرية برقة الواقعة شمال غرب مدينة نابلس مسيرة استفزازية جديدة للمستوطنين مساء اليوم، وسط دعوات طبعا للشبان عبر مواقع التواصل، عبر مكبرات الصوت في القرى المجاورة ومدن الضفة الغربية المحتلة لإسنادهم والوقوف معهم في وجه هذه الاعتداءات. إذن هجمات المستوطنين لا زالت مستمرة على بلدة برقة، هناك توقعات وترقب في قرية برقة لمسيرة يمكن أن طبعا يقوم بها المستوطنون مساء هذا اليوم بالقرب من منازل المواطنين في هذه القرية. هناك دعوات للمشاركة اليوم الساعة 8 من مساء هذا اليوم في التظاهرة الحاشدة في بلدة برقة الواقعة شمال غرب مدينة نابلس للتصدي لأي محاولة اعتداء يمكن أن يقوم بها المستوطنون ضد منازل وممتلكات الفلسطينيين. مباشرة إلى قرية برقة ومعنا عبر الهاتف رئيس مجلس القروي فيها السيد جهاد صلاح. مرحبا بك سيد جهاد.
مرحبا أنا.
حياكم الله سيد جهاد. بداية ما تفاصيل ما يجري أو ما تشهده قرية برقة، وهل هناك معلومات حول مسيرة اليوم الخاصة بالمستوطنين؟
منذ مساء أمس دعا المستوطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمسيرة للمستوطنين الساعة 8 إلى استفزازات ما تسمى حرم السابقة. والدعوات متواصلة، ومن الممكن أنه تكون في هذه الليلة مسيرة حافلة للمستوطنين.
طيب ما سبب سيد جهاد أنه هذه القرية منذ أسبوع تقريبا تتعرض لتركيز وحملة مكثفة من قبل المستوطنين واعتداءات على الممتلكات وعلى منازل المواطنين؟
الهدف من هذا كله أنه المستوطنين يطالبون بإعادة بناء مستوطنة حرمش التي تم إخلاؤها سنة 2005، ويوجد المستوطنين تقول أن هذه المنطقة هي يجب أن يكون بها مدرسة دينية، ويسعون لبناء مدرسة دينية في هذه الأرض وهذه المواقع. أما الآن في هذه اللحظات أنا أتكلم معك، يوجد قوة كبيرة مؤلفة 50 جندي إسرائيلي وصلوا إلى مدخل القرية ويقومون بإطلاق القنابل الصوتية والقنابل الغازية على المواطنين، ويقومون بإعادة إغلاق الشوارع التي تم فتحها في صباح هذا اليوم، أي أنه مداخل القرية في الوقت الحالي يتم إغلاقها مرة أخرى.
يتم إغلاقها في وجه طبعا المواطنين ولا في وجه المستوطنين؟
الإغلاقات في وجه المواطنين، يتم إغلاق المداخل المؤدية إلى القرية.
طيب هذا يعطيكم مثلا طمأنينة من أن المستوطنين لن يقتربوا من منازل المواطنين بما أنه تم إغلاق هذه المداخل؟
إلا أنه يكون على الشارع الرئيسي الرابط بين نابلس وجنين العديد من البيوت، وهذه خارج الإغلاقات. على الشارع الرئيسي.
نعم. طيب.
يقومون بإغلاق المداخل ما يقارب 200 متر من المدخل الرئيسي، أي يمنع سيارات المواطنين من الدخول والخروج.
وأنتم تشعرون أنه عملية الإغلاق هذه تتم حتى لا تصل أي مثلا فرق للمساعدة من قبل القرى المجاورة لقريتكم؟
نعم صحيح.
نعم.
عدا عن ذلك هم يقومون بإغلاقها من ناحية أمنية لهم.
من ناحية أمنية حتى يتم تأمين مسيرة المستوطنين.
بالضبط.
يعني هم يخشون من أي فعل أو أي دفاع عن النفس من قبلكم، وكذلك أنتم تخشون في الوقت نفسه من أي اعتداء من قبل المستوطنين عليكم.
بالضبط.
نعم، لكن في كل الأحوال
يريدون تأمين مسيرة المستوطنين بسلام، ونحن نتوقع أن يقوم المستوطنين بالاعتداء على البيوت المحاذية للشارع الرئيسي.
طيب هذه القرية أصلا يعني تعتبر قرية بعيدة إلى حد ما عن المستوطنة، يعني لا تحيطها أي مستوطنة قريبة منها، من أين يأتي أو من أين يأتون بهؤلاء المستوطنين وبالتحديد يأتون بهم إلى هذه القرية؟
من جميع المستوطنات داخل الضفة الغربية، عندما تكون دعوة تكون الدعوة شاملة. يعني ممكن أن الليلة يكون مع مستوطنين من الخليل، من كالكيلي، من بيت لحم، من جميع أرحاء الضفة الغربية.
وتكون المسيرة كبيرة الخاصة بالمستوطنين؟
طبعا المسيرة اللي جرت أول أمس كان عددها يزيد عن 3000 إلى 4000 مستوطن.
وهذه المسيرة تكون يعني يكون المستوطنون فقط مثلا يرفعون أعلام ولا معهم أسلحة؟ كيف يتم الاعتداء على المنازل؟
يتم الاعتداء على المنازل بواسطة المحاجرة على البيوت، يقومون بضرب الحجارة على البيوت، يكسرون النوافذ، يكسرون السيارات أمام الموجودة أمام البيوت.
طبعا هذا على مرأى ومسمع طبعا قوات الاحتلال التي تؤمن هذه المسيرة.
لا تستطيع قوات الاحتلال مكونة من 200 جندي أن تمنع 3000 مستوطن.
لا تستطيع.
نعم صحيح.
ولكن أنتم يعني في واقع الأمر تعتقدون أن الاحتلال يعني يساعدهم أو يؤمنهم أكثر مما يؤمن منازلكم وبيوتكم؟
طبعا بهم سلامة المستوطنين قبل سلامة أصحاب البيوت وأهل الأرض.
طيب في المقابل كيف يعني يحمي الناس يعني أموالهم ممتلكاتهم أنفسهم؟ ما الذي تصنعونه في هكذا حالات؟
هي المقاومة الشعبية، هي نقوم بالدفاع عن أنفسنا عن بيوتنا بواسطة إلقاء الحجارة على المستوطنين فقط لا
غير. طب أنت قلت قبل قليل بأن قوات الاحتلال الآن أغلقت المداخل وتطلق قنابل الغاز صوب المواطنين، لماذا تقوم قوات الاحتلال بهذا الفعل رغم أن المواطنين في داخل يعني القرية؟
يريدون إبعاد عن الشارع الرئيسي.
في هناك الآن الناس في البلدة بتجهزوا لهذه المسيرة الجديدة؟
حاليا ما هي بتكون بإطلاق قنابل الغاز والقنابل الصوتية على 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 الشباب الذين يحاولوا الدفاع عن البيوت وعن البشر.
نعم.
تمنعهم من الاقتراب من البيوت المهدده.
طيب اقصد انه الشباب يعني اهالي البلده والشباب والناس اللي بدها يعني تشارك في تامين وحمايه البلده، الان هم هناك دعوات كما نسمع يعني دعوات عبر مواقع التواصل بضروره يعني التواجد واسناد البلده والوقوف معهم في وجه هذه المسيره.
يوجد دعوات نعم صحيح من القرى والمدن المجاورة لإسناد البلدة ويأتون من القرى المجاورة، ولكن الأعداد تكون قليلة. أي بلد تدافع عن نفسه هو أهل طبعا. يعني ما بيكون العدد 10,000 أهل بلد نايمي، لا العدد بيجوا بس العدد قليل جدا. لازم يحمي البلد ولازم يحمي المواطنين هم درجة أولى أصحاب البلد.
هل يعني خاطبتم أي جهة رسمية بتقديم الحماية لكم بتأمينكم في يعني عقب الاعتداءات الأخيرة؟ هل هناك أي قنوات تتواصلون معها، مؤسسات حقوقية تتواجد معكم تحاول توثيق ما يجري؟
طبعا جميع المنظمات الحقوقية هي متواصلة معنا على مدار 24 ساعة وتقوم بزيارات ميدانية وتقوم بأخذ عن طريق الهاتف. ويوجد العديد من المؤسسات الرسمية والغير رسمية، الكل يتواصل، الكل يأخذ المعلومات عن الأرض والكل يأخذ المعلومات من عن الهاتف.
نعم، لكن أي مساعدة رسمية ما فيش أو ممنوع يعني حسب يعني وضعية هذه البلدة؟
المساعدات يعني مثل إيش رسمية يعني؟
يعني مثلا البيوت التي تعرضت لاعتداءات، تكسرت يعني شبابيكها، سياراتها، هؤلاء من يقف إلى جانبهم؟
هي المؤسسات اللي بتوقف إلى جانبنا، المؤسسات الغير حكومية والمؤسسات الحكومية، والمؤسسة إلها أهدافها وإلها خيوطها وإلها تصورها.
نعم.
ولكن درجة أولى أنت بتكون بإصلاح مركبتك أو شباكك، أنت بتكون بإصلاحه بذاتك، لأن التعويض ما بيجي بخلال 4 دقائق،
بالضبط،
ممكن أنه يأخذ أسابيع وأشهر، ويجب عليك أنت أن تكون بإصلاح هذا الدرجة الأولى، ومن ثم تنتقل إذا كان هناك مساعدة.
طيب أنتم أمام هذا الواقع، يعني واقع حقيقة مؤلم، وواقع يعني يشعر المواطنون فيه بعدم الاطمئنان وبالقلق على حياتهم. هذا واقع ليس واقع طبيعي ولا واقع مستقر، والناس تخشى في كل دقيقة على حياتها.
بدي أقول لك بالنسبة لبرقة، برقة اشتباكاتها مع الجيش والمستوطنين، إذا الانتفاضة الأولى كانت ب87 هي من 78، الأمر طبيعي جدا إحنا إنه نواجه القوات الاحتلال ونواجه المستوطنين. ليش مش جديد علينا؟ يعني إحنا إن عشرات السنين في هذا الوضع.
عشرات السنين ولا يعني هناك أي جديد يعني يطرأ على صعيد إنه هذه البلدة يتم تأمينها، أو على الأقل يكون هناك يعني فرق للحراسة، للرباط، لحماية الناس.
الحراسة والرباط من أهل القرية، الحراسة والرباط. نعم. ما بيجي واحد ينام لك في برقة.
طيب طيب أهل البلدة هؤلاء ألا يحتاجون إلى أدوات يدافعون بها عن أنفسهم؟
ما هي الأدوات؟ الأدوات بدي أطلب حجر أنا من الكرة المجاورة، ولا بدي أطلب عصا من الكرة المجاورة؟ أي أدوات؟
نعم.
لو سمحت، عندي ظرف طارئ، أنا في أشياء بتصير على الأرض، لو سمحت.
يعني هل هناك تطورات جديدة الآن على الأرض؟
نعم نعم
نعم. هل يمكن إطلاعنا عليها؟
لاحقا إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لك سيد جهاد صلاح، رئيس مجلس قروي برقة، هذه البلدة التي تتعرض منذ سنوات كما قال ضيفنا عبر الهاتف، وليست اعتداءات جديدة، ورغم ذلك لا يوجد هناك أي حلول لهذه الاعتداءات المستمرة على أهالي بلدة برقة. المستوطنين يقومون في كل يوم ومنذ عشرات السنين بهذه الاعتداءات، وللأسف الشديد لا يوجد أي جهة يمكن أن تقف إلى جانب هؤلاء طبعا المواطنين العزل من كل شيء إلا من إيمانهم بوجودهم في هذه الأرض وحقهم في الدفاع عن أنفسهم. بالأمس طبعا كان هناك يعني حادث دهس أقدم عليه مستوطن صهيوني بحق سيدة فلسطينية، وهذه السيدة طبعا استشهدت على الفور بعدما تمكن وبعدما نفذ هذا المستوطن هذه العملية، عملية الدهس المتعمدة كما قال زوجها، على مدخل بلدة سنجل في شمال رام الله. هذا الأمر الذي أدى لاستشهادها قبل أن يهرب منفذ الاعتداء. اليوم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أدان في بيان له بشدة أعمال العنف والاعتداءات الواسعة التي ينفذها المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية تحت حماية ومرأة ومسمع من قوات الاحتلال التي تقدم لهم الدعم. المرصد الأورومتوسطي قال إن عمليات العنف التي تصاعدت بحدة في الأيام الماضية تأخذ طابع الانتقام والعقاب الجماعي وسط حماية قوات الاحتلال لمرتكبي هذه الأعمال، مشيرا إلى أنه رصد 38 اعتداء نفذها مستوطنون منذ تاريخ العملية التي وقعت في طبعا مستوطنة حومش المخلاة والتي قتل فيها أحد المستوطنين. وذكر المرصد أن أحداث هذه الاعتداءات وقعت صباح اليوم أو صباح يوم أمس الجمعة، عندما نفذ مستوطن صهيوني عملية دهس متعمدة للمسنة الفلسطينية غدير مسالمة 55 عاما على مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، وهو ما أدى لاستشهادها قبل أن يلوذ ويهرب منفذ الاعتداء من المكان. اعتبر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي أنه لولا التنسيق الأمني من أجهزة أمن السلطة لما تجرأ الاحتلال على شعبنا وقرانا وممتلكاتنا. وأكد الشيخ بسام السعدي في تصريحات صحفية من جنين أن التطبيع والسقوط من بعض الدول العربية أو الأنظمة العربية مستنقع الاحتلال والتنسيق الأمني ساهما في السماح للاحتلال وقطعان المستوطنين بهذه الهجمة المسعورة على أبناء شعبنا في قرى وبلدات الضفة الغربية. ودعا السعدي كل القوى وفصائل المقاومة العمل الوطني والإسلامي إلى ترسيخ الوحدة الفلسطينية، وشدد على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية لأبناء شعبنا بكل انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية. بالعودة إلى تطورات الميدان في الضفة الغربية وبالتحديد في البلدات التي تتعرض بشكل ممنهج لاعتداءات من قبل المستوطنين، سواء في برقة، في قريوت، ومؤخرا في سنجل شمال رام الله، وبالأمس طبعا كان أحدث هذه الاعتداءات عندما نفذ مستوطن عملية دهس متعمدة بحق المسنة الفلسطينية غدير مسالمة على مدخل البلدة، وهما أدى لاستشهادها قبل أن يفر ويهرب من المكان. معنا من هذه البلدة، بلدة سنجل شمال رام الله، الناشط محمد الغفري. أهلا بك سيد محمد.
أهلا فيك أستاذ، تحياتي لك ولكل السادة المستمعين في أهلنا في قطاع غزة الصامت.
حياكم الله. لا شك أن الخبر والحادث مؤلم بالنسبة لأهالي البلدة، وهو استشهاد المسنة غدير مسالمة. كيف هي الأجواء، وهل من يعني تداعيات أو أخبار جديدة حول هذه الواقعة؟
نعم، يعني رحمة الله عليها المسنة غدير مسالمة بالأمس استشهدت عندما أقدم مستوطن إسرائيلي على دهسها عندما كانت في طريق عودتها إلى المنزل رفقة زوجها، عائدين من مدينة رام الله إلى بلدة سنجل. أقدم هذا المستوطن على دهسها بشكل متعمد ومقصود والفرار من المكان، وهو ما أظهرته يعني تسجيلات الكاميرات في الموقع، وهو ما ينفي مزاعم مواقع ومزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام الذي حاول تسويق الأمر على أنه حادث سير عادي.
نعم.
طبعا بالأمس شيع المئات من أبناء بلدتنا سنجل والقرى المجاورة الشهيدة إلى مثواها الأخير في مقبرة سنجل، وبعدها تم الإعلان عن إقامة بيت للعزاء لمدة 3 أيام هنا في بلدة سنجل. خرج بعض الشبان من بلدتنا سنجل لمواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة سنجل الشمالي، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقمع هذه المظاهرة السلمية بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع، ومن ثم قام الاحتلال الإسرائيلي على فترات متقطعة بإغلاق مدخل بلدة سنجل الشمالي، وهو ما تسبب بأزمة سيل خانقة. وأيضا اليوم يعني بطبيعة الحال هناك عطلة السبت لدى المستوطنين الإسرائيليين، فهدأت الأمور نوعا ما، إلا أنها من المتوقع يعني هذه الليلة أن تشهد بلدة سنجل من المحتمل بأن تندلع مواجهات فيما لو أقدم المستوطنين الإسرائيليين على
أي اعتداء
على تنفيذ اعتداءات بحق أهالي بلدة سنجل، وهو مسلسل يومي متواصل
يعني سنجل
يقوم به المستوطنين بحق أهالي بلدة سنجل التي تحيط بها خمس مستوطنات إسرائيلية ومعسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
يعني سنجل حالها حال البلدات الأخرى كبرقة وقريوتا التي تتعرض أيضا لاعتداءات المستوطنين شبه اليومية.
أكيد أكيد، يعني قرى جنوب مدينة نابلس وشمال مدينة رام الله يوجد بها حزام استيطاني يمتد من أرائيل كبرى مستوطنات الضفة الغربية وحتى الأغوار. في هذه المنطقة يوجد مستوطنين متدينين من أشد المستوطنين تطرفا، فتية التلال ينفذون اعتداءات متواصلة على المزارعين الفلسطينيين، يقومون بقطع الأشجار بمحاولة سرقة الأراضي وزراعتها، يقومون بالاعتداء على المزارعين بإلقاء الحجارة عليهم بشكل مستمر. يعني يقوم المستوطنون عند مستوطنة شيلو وعليه واللبن بإلقاء الحجارة على مركبات الفلسطينيين، طبعا في ظل توفير الحماية لهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا حادثة دهس المواطنة غدير مسالمة بالأمس هي ليست الحادثة الأولى التي تتعرض لها بلدة سنجل، وإنما في العام 2014 أقدم مستوطن إسرائيلي على دهس الطفلتين إناث دار خليل وتولين عصفور خلال عودتهما من الروضة إلى المنزل، حيث استشهدت الطفلة إناث دار خليل فيما أصيبت الطفلة الأخرى تولين عصفور بإعاقة مدى الحياة. أيضا تعرض أحد منازل البلدة قبل سنوات للحرق من قبل المستوطنين عندما قاموا بإلقاء الزجاجات الحارقة عليه خلال الليل، وبينما كان أهالي أهل المنزل نائمين، وهو ما أدى إلى اشتعال المنزل. ولولا يعني لطف الله وتدخل شبان البلدة في ذلك اليوم وإخراج الأطفال وأهل المنزل على وجه السرعة لحدثت يعني مجزرة كما حدث مع عائلة دوافشة.
طيب يعني كما ذكرت أنه هذا الحادث ليس الأول، وهذه الاعتداءات يعني أنتم ربما لا أريد أن أقول أنكم معتادون عليها، لكن ليست جديدة بالنسبة لكم، أنتم في بؤرة الخطر. قبل قليل كنت أتحدث للسيد جهاد صلاح من بلدة برقة يعني عن ما يمكن أن يقدم لكم من قبل مؤسسات حقوقية، مؤسسات رسمية حكومية، هل هناك أي تواصل لتقديم الحماية لكم، للمساعدة، لتعويضكم مثلا؟ يعني مثلا على سبيل المثال الحاجة غدير مسالمة، هذا الحدث لا شك أنه حدث مؤلم وكبير، يعني هل هناك أي جهات رسمية تواصلت مع هذه العائلة، توقفت عند هذا الحدث؟ واشرح لي هذه النقطة بالتحديد.
الحدث يعني ما زال حديث حتى الآن، يعني لا نريد أن نستبق الأمور ونقول بأن هناك إهمال. بالأمس يعني طبعا تم إرسال برقيات تعزية للعائلة من قبل يعني شخصيات مسؤولة في السلطة الفلسطينية، رئيس الوزراء طبعا نزل تعزية عبر صفحة الرسمية، ولكن نقول بأن هذا غير كافي. يعني أنا حسب اطلاعي أكثر الاعتداءات التي يتعرض لها أهالي بلدة سنجل هي اعتداءات على المزارعين وعلى الأراضي الزراعية، وأنا كمزارع يعني من بلدة سنجل لا نرى يعني الاهتمام المطلوب ولا المساعدات المطلوبة من مدنا يعني بيد العون، من مساعدات زراعية، من شق طرق زراعية، من تزويدنا بالأشجار، بالأشتال، بالسياج، باستصلاحات الأراضي،
بمقومات الصمود على الأقل.
بالضبط، يعني هاي أدنى المقومات لصمود المزارع في أرضه أو لصمود أهالي البلدة. يعني إحنا عندنا 3000 دنم تقريبا محاذية للمستوطنات مهددة بالمصادرة، فيما لو تم يعني تشجيع المزارعين ومدهم بالمساعدة بكل تأكيد سيقوم باستصلاح هذه الأراضي وبالتالي حمايتها من التمدد الاستيطاني.
يعني أنتم مطالبكم في هذا الاتجاه هي مطالب لها علاقة بمقومات الصمود، بالحياة الكريمة، بتعويضكم في حال لو كانت الاعتداءات، يعني أم أنكم أيضا تطالبون بأنه فعلا تكون
جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ لا نزعم بأننا كأهالي بلدة سنجل قادرون على صد مثل هذه الاعتداءات، ولكن بالحد الأدنى يعني شبان البلدة دائما ما يشكلون فرق حماية عندما يكون هناك اعتداءات أو حدث أمني تشهده الضفة الغربية، دوما ما يعني يظهر شبان البلدة على المداخل، يقوم بالتواصل عبر الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي في حال تم الاعتداء على أي منزل أو تجمع للمستوطنين، وعلى وجه السرعة يتم التوجه إلى هذه المناطق وصد اعتداءات المستوطنين. ولكن كما ذكرت أنت بأن البلدة تحتاج إلى مقومات صمود من أجل يعني مواجهة هذه الاعتداءات.
نعم، طبعا هذا الحال هو حال ربما بالنسبة لأهل البلدة حال مقلق، يعني في كل ليلة أنتم تتوقعون أن تكون هناك لا سمح الله اعتداء جديد، ويعني هذا الاعتداء ربما يكون الدور على عائلة معينة، وبالتالي يعني كيف تبيتون، كيف تتفقدون هذه الأحوال، كيف تؤمنون البلدة قبل مثلا قبل أن ينزل الليل؟
يعني صديقي، بلدة سنجل هي بسبب موقعها الجغرافي يمر عبر أراضيها الشارع الالتفافي رقم 60، أكبر شوارع الضفة الغربية، وبالتالي هناك بعض المنازل محاذية لهذا الشارع التي تمر منه مركبات المستوطنين بشكل يومي. وبالتالي أي منزل من هذه المنازل معرض بشكل يومي للاعتداء من قبل المستوطنين. وبالتالي يعني نقوم باستمرار يعني بالتواصل مع أصحاب هذه المنازل عبر مثل ما ذكرت جروبات الواتساب، فيما لو حدث أي اعتداء أو تجاوزات يعني أو تصرفات إرهابية من قبل المستوطنين، على وجه السرعة يهب أهالي البلدة من أجل توفير الحماية لهذه المنازل. طبعا في حال كان مثل ما ذكرت لك حدث كبير تشهد الضفة الغربية، لا بيكون في مثل غرف الطوارئ مستمرة في البلدة، إن يعني شبان بيسهروا في الليل على مداخل البلدة في داخل البلدة اللي على وجه السرعة يكون
هذا جهد يعني ذاتي من القرية وأهليها،
جهود ذاتية ومحلية يعني من قبل شبان القرية، من قبل المؤسسات البلدية، النادي، من قبل التنظيمات، وليست يعني بالجهود من خارج البلدة، يعني إذا بدنا نقول مثلا من المؤسسة الأمنية الفلسطينية أو من السلطة الفلسطينية، لا هي جهود ذاتية.
جهود ذاتية وبأبسط الأدوات التي يمكن أن تدافعوا بها عن أنفسكم.
يعني أنت بلدة واقع في مناطق سي ما بتمتلكش أي يعني شيء ثاني غير أنك مواطن أعزل، يعني بتصد بإيدك في الاعتداءات.
طبعا هذه المرحلة التي نحن فيها بالنسبة لكم هي الأخطر والأصعب التي تمر على بلدة سنجل والقرى المجاورة، ولا يعني ربما عشتم
اعتداءات المستوطنين منذ الانتفاضة الأولى وحتى اليوم لم تنقطع، ولكن احنا في الفترة الحالية بنشهد جرأة من قبل المستوطنين وتطاول. يعني في الماضي كان المستوطن لما بده يمرق من عند مدخل سنجل أو أي بلدة ثانية كان يعني يكون في جبات جيش توفر إلى الحماية، بسبب يعني إن في حالة مقاومة مستمرة في الضفة الغربية بترجع المستوطنين، ولكن يعني في الوقت الحالي وفي ظل العجز اللي الموجود المستوطنين يعني وصلت الجرأة فيهم إنهم يدخلوا وسط مدينة رام الله مثل ما شفنا قبل أيام.
بالضبط. طبعا يعني ما يقوم به أهالي البلدات في هذه المناطق وغيرها هي فقط عمليات دفاع وليست عمليات أي هجوم.
لا لا، يعني إحنا مواطنين عزل
بالضبط.
فقط عمليات دفاع بالإضافة يعني للصمود في الأراضي المحاذية للمستوطنات ومحاولة استصلاحها.
هذا ما يمكن يعني القيام به في هذه المرحلة.
بالتأكيد.
نتمنى لكم دائما السلام، وإن شاء الله نبقى دائما على تواصل لإطلاعنا وتزويدنا بكل هذه التفاصيل المتعلقة بحالة يعني الإرهاب التي يشيعها وتشيعها قوات الاحتلال في مدن وقرى، طبعا بلداتنا وقرانا الفلسطينية في الضفة الغربية في هذه المرحلة بالتحديد، التي كما قال ضيفي نلحظ هناك جرأة من قبل المستوطنين على الولوغ في مقدراتنا وفي دمائنا وفي أيضا يعني أراضينا، وهذه الجرأة ما كانت لتكون لولا غياب المقاومة الحقيقية، المقاومة التي يتطلع لها أبناء شعبنا الفلسطيني في كل وقت وفي كل حين. هذه الجرأة من قبل المستوطنين ما كان لها أن تكون لولا الملاحقة التي تعرض لها المقاومون وأبناء الفصائل الفلسطينية وكل من يحمل السلاح للدفاع عن أرضه وأيضا بلدته وقريته ومدينته التي يعيش فيها. ولذلك يعني لا غرابة في أن نشهد هجوما تلو الهجوم جرأة من قبل المستوطنين، هؤلاء الذين يتمتعون في هذه المرحلة بحماية وبدعم كامل من قبل الحكومة الصهيونية الحالية وهي حكومة اليمين المتطرف. هذا هو الواقع حقيقة الذي يخيم على بلدات الضفة الغربية. نشير إلى الأخبار الواردة من ضواحي مدينة نابلس، حيث تندلع في هذه اللحظات مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، وكان ضيفنا قبل قليل السيد جهاد صلاح وهو رئيس مجلس قروي برقة يتحدث أن هناك تطورات جديدة الآن على أرض الواقع. المعلومات التي تردنا الآن أن هناك مواجهات تندلع في هذه اللحظات بين الشبان وقوات الاحتلال التي تغلق مداخل البلدة استعدادا وتأمينا للمسيرة الاستفزازية التي ينوي المستوطنون القيام بها باتجاه بلدة برقة، وللمطالبة بإعادة طبعا بناء مستوطنة حومش. وضابط إسرائيلي كبير طبعا يقول أي اقتحام لمناطق الضفة بات يتحول لميدان معركة حقيقي بعد التجارب التي رأيناها في نابلس وأيضا في رام الله. هناك أيضا حالة غضب من قبل المواطنين الفلسطينيين وعدم استكانة أو تسليم بالأمر الواقع الذي تفرضه الوقائع في الضفة الغربية وتفرضه السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية. وهذا هو المطلوب حقيقة ويتطلع له المواطن الفلسطيني، لأنه لم يعد شيء يخسره المواطن اليوم في ظل هذا الخوف الذي يشيعه المستوطنون وحالة الانتهاك لطبعا المقدرات والأعراض والدماء أيضا في الضفة الغربية صباح مساء. آخر مستجدات التحقيق الأول في حادثة برج الشمالي، حركة حماس والفصائل وضعت أدلتها والقرائن بين يدي الدولة، وميقاتي يدعم التحقيق، ملامح لأصابع عابثة وخمسة عناصر أطلقوا الرصاص وخمسة عشر آخرين ساهموا لوجستيا، والسفارة سلمت فقط اثنين، سفارة السلطة سلمت حتى الآن اثنين. والقيادي في الجبهة الشعبية القيادة العامة ماهر الطاهر يقول الانقسام لا يمكن أن ينتهي في ظل هذا الوضع، في ظل استمرار الاعتراف بالكيان الإسرائيلي والعمل باتفاقية أوسلو والتنسيق الأمني. لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يتوقع أن ينتهي هذا الانقسام في ظل إصرار السلطة وحركة فتح على السير في هذا المسار، مسار الاعتراف بإسرائيل والعمل بالاتفاقيات الأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة المنوعة من الأخبار. شكرا لكم ولطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني alaqsavoice.bs. ننتقل الآن لباقة من الإعلانات التجارية، خليك معنا على نفس الموجة شوية ورجعين.